أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن غفر الله لنا وله وللمسلمين، أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد عن يحيى ابن حميد عن أنس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتن وليبدلنه أو ليبدلنه الله خيرا منكن. فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
الآية أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في التفسير في باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه يعني جاءه نبي الرحمة، جاء يوما لنبي الرحمة وجد نساء من قريش يرفعن أصواتهن عنده، فلما دخل عمر سكتنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وما يضحكك؟ قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالوا رسول الله رحيم وأنت شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا آخر. والحديث الصحيح. والله تعالى اصطفاه وجعله له موافقات. نعم، قالوا كرامة الولي حق وظهر منها كثير، كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية. وإن كان هذا في السيرة سند ما هو قوي، لكن وارد عنه يا سارية الجبل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. ورواه محمد بن إسماعيل أيضا عن عمرو بن عوف قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأما بدء قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى إبراهيم عليه وسلم بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة، وأتت على ذلك مدة، ونزلها الجرهميون، وتزوج إسماعيل منهم امرأة وماتت هاجر، واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل، فقدم إبراهيم مكة وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قال ذهب للصيد.
قالت: ذهب للصيد.
قالت: ذهب للصيد.
ما عندهم إلا الصيد، أيوة، أغلب طعامهم من الصيد. نعم.
قالت: ذهب للصيد. وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد، فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة. وسألها عن عيشهم فقالت: نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال: ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله. قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم وسألها عن عيشهم فقالت نحن بخير وسعة، فدعا لهما بالبركة، ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا أو شعيرا أو تمرا. فقالت له انزل حتى أغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر، فبقي أثر قدميه عليه. فقال لها إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ قالت نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، وقال لي كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا، وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه. فقال ذاك إبراهيم النبي أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم لبثت عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم، تحت دومة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه. قال أعينك؟ قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم حتى ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام إبراهيم على الحجر المقام وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب.
الحديث رواه الترمذي والحاكم فيه ضعف. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمعوا يا إيل، وإيل الله. هو الله. فلما رزق سماه الله به.
أيوة. قوله فلما رزق بإسماعيل سماه يعني بالأمر، يعني اسمع، يعني اسمع يا الله، اسمع يعني استجب دعائي يا الله، اسمع يا الله، فكأنه سماه باسمع يا الله اسماعيل، هذا هو اللي يقول. ايوه تفضل.
قال الامام البغوي رحمنا الله واياه قوله تعالى ان طهر بيتي، يعني الكعبه، اضافه اليه تخصيصا وتفضيلا، اي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور، وقيل بخراه وخلقاه. قرأ أهل المدينة وحفص بيتية بفتح الياء ها هنا وفي سورة الحج، وزاد حفص في سورة نوح للطائفين، أي
الدائرين حوله.
نعم. الدائرين حوله. قوله تعالى والعاكفين، أي المقيمين المجاورين. قوله تعالى والركع، جمع راكع. قوله تعالى السجود، جمع ساجد، وهم المصلون. قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء، والعاكفين أهل مكة. قال عطاء ومجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل.
هذا استحسان. هنا يقول جل وعلا طهر بيتي أو بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا إشارة لما يعمل في المسجد، لأن المساجد إما للصلاة وإما للاعتكاف، ويزيد مكة الطواف. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العاكف هو المقيم في المسجد، والاعتكاف وملازمة المسجد لعبادة الله على الخلاف الموجود. ويفهم من هذا الدليل أنه لا يصلح البيع ولا الشراء ولا النوم ولا التحدث في أمور متمحضة للدنيا، والنوم في المسجد ضرورة. ينام في المسجد من هو محتاج للنوم في المسجد، أما من ليس بضيف وعنده بيت وبيت قريب ينام في بيته، لأن الإنسان إذا نام رفع عنه القلم، والمسجد معمول للعبادة، فمن رفع عنه القلم لا يكون جالس في المسجد، فلذلك النوم في المسجد ضرورته. لكن تقدر بواحد بيته بعيد، واحد بيته يعني يشتغل، عنده ضيوف، عنده زحام في البيت، يريد أن يقرأ، يريد أن يعتكف، فيعني وهذه المساجد لا ينبغي أن يعمل فيها شيء مما هو كالبيع والشراء وكرفع الصوت وك نشد الشعر الذي ليس له علاقة بالدعوة ولا بالإسلام، والأمور التي لا تنبغي. ولذلك ينبغي أن تنظف وتطيب ولا تزخرف المساجد ولا تجمل. جمالها نظافتها وعدم وجود وساخة فيها. نعم. وهي كما قلنا المساجد لا يدخلها الكفار، المساجد مبنية لعبادة الله، والكافر في قلبه الكفر وفي على جسمه الجنابة. فالتحقيق أن الكفار لا يدخلون المساجد وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس. ثم يومي للعلة التي منع بها المسجد الحرام فلا يدخل المسجد الحرام، أي فلعلة نجاسته لا يدخلون المسجد، لا يدخل المسجد الحرام. فقال مالك إذن هو علل النهي بالنجس، وكل المساجد لا يجوز أن تأتيهم النجاسة، وإذا كان المسلم الجنب لا يأتي للمسجد إلا عابر سبيل فكيف يأتي الكافر؟ قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. فالمساجد كون أن الكفار يدخلوا المساجد ويقوموا لا لا، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. ومما أزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا المفهوم مبين بمنطوق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. منطوق هذا الحديث اقتصار عمارة المسجد على المؤمنين، ومفهومه أن غير المؤمنين لا يعمرونه، هذا المفهوم مبين بمنطوق ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين. وورد في إرواء الغليل يعني تخريج منار السبيل أن أبا مسلم الأشعري في أيام عمر كان له كاتب فارغ، وقال لعمر كان يريد أن يكتب له كتاب، قال له عندي كاتب فارغ، قال ادخله المسجد، قال إنه نصراني، قال كيف تتخذه، لا تتخذوهم بطانة، قال ما اتخذت ولكن هو يجيد الكتابة. فأبو موسى امتنع من دخول كاتبه لأنه نصراني للمسجد، وهذا في خلافة عمر، والحديث صالح. فالأولى أن كل مسجد يجعل بجانبه استضافة، فإذا جاء يعني الكافر لزيارة المسجد أو لمعرفة شيء عن الإسلام يجلس في هذه الاستضافة ويكون فيها مجسم للمسجد مصغر والصفوف وكيف، ويكرم ويبين له كيف الصلاة وكيف المسجد وكيف الصفوف وكيف، وأن الذي يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، وأن غير أهل العلم ولا أطفال لا يكون وراء الإمام، حتى إذا طرأ عليه شيء يكون وراه من يستخلفه، وتكون هذه دعوة للإسلام وحفاظ على المساجد. وإن كان واحد يريد أن يدخل يغتسل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحيها الله، أما هو متلبس بالجنابة ومتلبس بالكفر ويدخل المساجد لا، ذلك لا بد أن نشيع هذا. إنما يعمر مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والله يقول إنما المشركون نجس، ونبي الرحمة يقول إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. قد يقول المعترض النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وبنى الخيام لوفد تميم في المسجد، نقول هذا صحيح، لكن هذا قبل نزول التوبة. وفي البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة. فدخول الكفار للمساجد منسوخ، أيوة بهذه، لأن آخر سورة نزلت التوبة والمتأخر ينسخ المتقدم، لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. فبان من هذا أنه لا ينبغي ولا يصح أن يدخل الكفار المساجد، لأن هذه أماكن معمولة للعبادة، والله أمر بتنظيفها
وبتطيبها والكفار نجس. هذا كلام من؟ من قال إن الكفار نجس؟ الله. إنما المشركون نجس. ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ هذا كلام الله. إذن يا أحبتي نتعاون على أننا نحاول أنه إذا جاء ذمي يريد شيء عن الإسلام نكرمه ونؤلف قلبه، ولكن نقول له إلا المسجد. تريد المسجد اغتسل وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعالى ادخل المسجد، ويكون هذا دعاء للإسلام ومدعاة لأن يقرأوا عن الإسلام وعن كيف، لأن الإسلام يأمر بأمور أغلبها تكون سبب في الإسلام. بعض الناس سبب إسلام الصوم، بعض الناس سبب إسلام الوضوء، بعض الناس سبب إسلام الصلاة، بعض الناس سبب إسلام إكرام الوالدين. فالإسلام كله دعوة. بعض الناس سبب إسلام ملابس المسلم الداخلية. فالدين كله دعوة. ولذلك العالم الإسلامي في حاجة إلينا، العالم سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، فينبغي أن نتقي الله فيهم وأن نتمثل ديننا. نتقي الله في الكفار ولا نحول بينهم وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الكافر يقرأ عن الإسلام ما فيقول ما أحسن هذا الدين وما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم، يقول إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فلنتق الله في الكفار ولا نحول بينهم وبين الإسلام، ونشيع بين الناس ترى هذا الذي نفعل لا يقره الإسلام. يا كافر تراني نشرب الخمر هذا يحرمه الإسلام، نأكل الميتة يحرمها الإسلام، نخلو بالأجنبية يحرمها الإسلام، نغش يحرمه الإسلام، نسرق يحرمه الإسلام. فينبغي أن نبين للكفار الذين نخالطهم إن لم نستطع أن نتمثل الدين أن ما نفعله لا يقره الإسلام. فذلك لا بد أن نتعاون على إظهار الدين للناس في حياتنا. نحن نعيش جوع وفقر في القدوة، نحن عندنا جوع في القدوة. آية ثلاثة آيات: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا. هذه الثلاثة الآيات نجعلها نصب أعيننا، وثقوا تماما يا أحبتي أن هذا الدين جاء بثلاث كلمات كلها تعود: الله هو المعبود بحق، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال لكن تدور حلق. فلننقذ البشرية ولنتمثل ديننا ولنتآلف ولنتحابب، وليكون من ثقافتنا التنازل، وليكون من ثقافتنا التنازل عن بعضين. المشاكل لا تحل إلا بالتنازل. أنت وشريكك خذ شيء واعطيني شيء، أنت وأخوك، أنت وجارك، لا بد نتعايش. أما يكون المسلمون يضرب بعض ويكره بعض ويقتل بعض، والكفار يتساعدون ويشيدوا المصانع ويشتروا العقول ويوطنوا العلم، والمسلمون لما ترى المسلم تبكي، يتجمل بأخلاق الكفار ولا يتجمل بدينه ولا يفهم شيء عن دينه. وانت الله جعلك مسلم، أفضل مسلم، ما هو مثل غيره، كنتم خير أمة. فلماذا لا نتجمل بالدين ونتجمل بما أعطانا الله ونتعاون ونتكافل ونتعاضد ونكون كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما لا نتدابر؟ لما لا نتكارى؟ لما لا نتكافل؟ الأمة في حاجة إلى التكافل. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. بعدين لازم نتعاون. الله يقول وتعاونوا وتعاونوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يعني مكة، وقيل الحرم، قوله تعالى بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله، قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات. إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع، وفي القصص أن الطائف كانت من مدايين الشام بأردن، فلما دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعا، ثم وضعها موضعها الذي هي الآن فيه، فمنها أكثر ثمرات مكة.
قال وفي القصص، يعني الإسرائيليات. نعم.
قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعا للمؤمنين خاصة، قوله تعالى قال أي الله تعالى، قوله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا. قرأ ابن عامر فأمتعه فأمتعه خفيفا بضم الهمزة والباقون مشددا،
ومعناهما واحد. نعم.
قوله تعالى قال أي الله تعالى، قوله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا. قرأ ابن عامر فأمتعه خفيفا بضم الهمزة والباقون مشددا، ومعناهما واحد، قليلا أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة، مؤمنهم وكافرهم، وإنما قيد بالقلة لأن متاع الدنيا قليل.
ولذلك يا أحبتي لما لا ما ضمن لنا نجعل تفكيرنا فيه، وما لم يضمن لنا نضيعه. الله أمرنا بالتفكر وبالتدبر وبالتعقل. الله قال في أول سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونبي الرحمة يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لكن الله قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
أعطاك العقل وأعطاك الوقت وقال لك هذه الطريق إن سلكتها تدخل الجنة وهذه الطريق إن سلكتها تدخل الجهنم، أما الرزق فهو مضمون. قال العلماء هذا البحث الذي نبحث ونهتم بالرزق من قوة الضمان، ما في حد، كل واحد يبحث عن الرزق ولا ينام من قوة الضمان. لكن الجنة من عمل لها دخلها ومن أهمل نفسه أو بقى نفسه، فلماذا لا نعمل للجنة كما نعمل للدنيا؟ والله أشار إلى أن الأولاد والمال فتنة وأنه عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، ثم قال والله عنده أجر ما تجدون من متع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. كل شيء محلول في ديننا، لكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلتنا، نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى اشترى اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. لا بد يا أحبتي أن نتنبه قبل أن يفوت الأوان علينا. أنا أكرر دائما بعض الأمور، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل رأيتم لإنسان أولاد بدون زوجة؟ هل يمكن؟ طيب لا يمكن إنسان يدخل الجنة إلا بالعمل، لا يمكن إنسان يكون عالما إلا بالطلب وذل الطلب يعني السهر على القراءة والبعد عن الأحبة والأصدقاء والأوطان ومكابدة الدروس، لا يمكن إنسان يكون تقيا إلا كابد البصر والسمع واللسان والعقل والرجل والبطن واليد. إذن كل شيء له ثمن، ولا يمكن إنسان أن يحبه الناس إلا إذا كان يبذل لها ويتغاضى عن زلاتها. إذن كل شيء له ثمن، ومن أغلى ما ينبغي أن يشرى يشترى الجنة. ولو كان المسلم يملك غير نفسه وماله غير نفسه وماله لدفعه للجنة، ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليش المغالطة؟ كل واحد منا لم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله ويريد الجنة، ما فينا واحد بات ليلة واحدة خائف لأجل أن يعلي دين الله وكلمة الله إلا القليل. والله قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا لا تبلون ولا نبلونكم. فهذا الأمة محتاجة إلى أن تعرف بعض وتتعاون وتتعاضد ويكون عندها ثقافة توطين العلم وثقافة شراء العقول وثقافة حل مشاكلنا بالصلح. صلحوا بين أخويكم، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك نبين حجتي، دليلك دليلي، نعرف الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة. كل مشاكلنا تأتي من ستة: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، قفلها ربنا بعد أن قال اصلحوا بين أخويكم، وقال أفلا يتدبرون القرآن؟ عندنا هذا الكتاب ونحن نكون في الخالف، هل يعقل هذا؟ لكن المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. المشكلة الكبيرة الذي يعيشها العالم الإسلامي أوامر معطلة. أعدوا تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم. أوامر معطلة ونواهي انتهك. لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما أردناه أعطاه الله لنا، فأعطانا ما نريد وأمننا مما نخاف منه، ودمر أعداءنا كما فعل يوم الأحزاب لما قام المسلمون بالأمرين المطلوبين منهما للنصر، لأن النصر يأتي للمسلمين بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي. النصر يأتي للمسلمين بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي. فالإعداد الحسي ما يستطيعون ولو عصى، والإعداد المعنوي التعلق بالله والتجاء إلى الله وعدم النظر إلى غير الله. فيوم المسلمين في الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا فعل المسلمون؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. ثم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. لما عملوا ما طلب منهم، الله أنزل الملائكة والرياح. وماذا فعل بالأحزاب؟ صاروا كل ما وضعوا خيمة نسفتها الريح، كل ما عقلوا جمل نسفت الرياح عقاله، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الريح وأصبحت تأخذ الحصى وترميهم به، حتى قال أبو سفيان: لا قرار لا قرار. وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. نحن الآن لو نستقيم على ما أمرنا به ربنا ينزل الملائكة والرياح وينصرنا، لأن الله يقول: إن تنصروا الله، ويقول: إن الله لا يخلف الميعاد. نرجو الله لي ولكم التوفيق، نكتفي بهذا. نعم،
جزاك الله خيرا.